يقول لماذا نخيب ومعذرة على هذا الاستطراد. يقول في الإعلام بعد أن ذكر عدة أحاديث منها حديث عبد الله بن عباس في الجمع بين الصلاتين، يقول كل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة ولا معارض لها، فردت بأنها أخبار أحد، وأوقات الصلاة ثابتة بالتواتر كحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاته به كل صلاة في وقتها، ثم قال: الوقت ما بين هذين الوقت، الوقت ما بين هذين. قال: فهذا في أول الأمر بمكة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسائر في المدينة سواء، صلى به كل صلاة في أول وقته، في أول وقتها وآخره. وقال: الوقت ما بين هذين. وقال في حديث عبد الله بن عمرو وهو عند مسلم وسيأتينا: وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا عند مسلم، وفي رواية بعدها أوردها مسلم: ووقت صلاة العشاء إلى عامة الليل. قال: وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها، ويكفي للسائل وقد سأله عن المواقيت ثم بينها له بفعله: الوقت ما بين هذين. فهذا بيان بالقول والفعل، وهذه أحاديث محكمة صريحة صحيحة في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة، وجميعهم احتجوا بها في أوقات الصلاة، فقدمتم عليها أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فيه، لجواز أن يكون المراد بها الجمع في الفعل، وأن يراد بها الجمع في الوقت، ممكن فعل وممكن الوقت. فكيف يترك الصريح المبين للمجمل المحتمل؟ وهل هذا إلا ترك للمحكم وأخذ بالمتشابه، وهو عين ما أنكرتموه من هذه الأمثلة؟ يقول ابن القيم: فالجواب أن يقال: الجميع حق، فإنه من عند الله، وما كان من عند الله فإنه لا يختلف. فالذي وقت هذه المواقيت وبينها بقوله وفعله هو الذي شرع الجمع لأمته بقوله وفعله، فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضها. والأوقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله نوعان بحسب نوع أربابها: أوقات السعة والرفاهية، وأوقات العذر والضرورة، ولكل منهما أحكام تخصها. وكما أن واجبات الصلاة وشروطها تختلف باختلاف القدرة والعجز، فهكذا أوقاتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت النائم والناسي حين يستيقظ ويذكر أي وقت كان، وهذا غير الأوقات الخمسة. وكذلك جعل أوقات المعذورين ثلاثة: وقتين مشتركين، وقت الظهر والعصر مشترك، وقت المغرب والعشاء مشترك، وقت الفجر وقت مستقل. ولذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر، ولا بين العشاء والفجر، ولا بين العصر والمغرب، لأن الجمع لا يكون إلا في الوقت الذي يقبل الشركة: الظهر والعصر من جهة، والمغرب والعشاء من جهة. قال: وكذلك جعل أوقات المعذورين ثلاثة، وقتين مشتركين ووقتا مختصا. فالوقتان المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعة لأرباب الرفاهية، وهذا قول وسط عدل بين من غلا ومن جهى، بين من تساهل كالرافضة ومن شدد كالحنفية. هذا سمة لأهل السنة وهي الوسطية بين متساهل ومتشدد. قال: ولهذا انظروا إلى العلماء الربانيين كيف يؤصلون ويقاعدون وكيف يربطون بين الكتاب والسنة. وظفرت بمقالة للشافعي تعجز العلماء، وتفصيلها يحتاج إلى مئة من المجلدات. يقول: ما من نص في السنة إلا وله صلة بكتاب الله. لكن من يعلم؟ من يفصل؟ انظروا لتأصيله وتفصيله وربطه بين الكتاب والسنة. يقول الإمام القيم: ولهذا جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين، خمسة وثلاثة في نحو عشر آيات من القرآن، فالخمسة لأهل الرفاهية والسعة، والثلاثة لأرباب الأعذار. وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيانه وبيان أسبابه، فتوافقت دلالة القرآن والسنة والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكمة التشريع وما اشتملت عليه من المصالح. فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات. فالسنة يبين بعضها بعضا، لا يرد بعضها ببعض. ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل، وعلم أن جمع الفعل أشق وأصعب من الإفراد بكثير، فإنه ينتظر بالرخصة أن يبقى من وقت الأولى قدر فعلها فقط، بحيث إذا سلم منها دخل وقت الثانية فأوقع كل واحدة منهما في وقتها. وهذا أمر في غاية العسر والحرج والمشقة، وهو مناف لمقصود الجمع وألفاظ السنة الصحيحة، وألفاظ السنة الصحيحة الصريحة ترده كما تقدم. وبالله التوفيق. الجمع بين الصلاتين عبادة، مصطلح شرعي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة أمام الصغير والكبير والذكر والأنثى، من كان له قدم سبط في الإسلام ومن كان حديث قدم ومن كان حديث عهد في الإسلام، وأمام الأعراب والجهال ومن لم يعرف كبير شيء عن الإسلام. فهو سنة صريحة صحيحة ما يجوز العدول عنها أبدا، ولا يجوز أن يقال ما أدرانا أن الجمع كان كذا وكذا. فلو أننا فتحنا هذا الباب وكلما ورد كل سنة وردت طلبنا التفصيل فيها ومعرفة ما أراد بها الشرع وأغفلنا باقي النصوص، فإن الشريعة لا تسلم لنا. فالشريعة قواعد عامة مطردة، فمتى ورد الجمع في حديث فالمراد به الجمع في سائر الأحاديث. وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 24 صفحة 77 فعل ابن عباس فقال: فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطر، وقد استدل بما رواه على ما فعله، فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، ولكن كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى أنه انقطع ونزل فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة بغير خوف ولا مطر، بل للحاجة تعرض له، كما قال: أراد أن لا يخرج أمته. وقال أيضا في الصفحة نفسها من جزء نفسه: لما ذكر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة وهو جمع متواتر قال: ومعلوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا لمطر ولا لسفر أيضا، فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق، ولجمع بمكة كما كان يقصر بها، ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولم يجمع بمنى، ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى، بل كان يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب ويصليها في وقتها، ولا جمعه أيضا كان للنسك، فإنه لو كان كذلك لجمع من حين يحرم، فإنه من حين صار محرما، فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا لخوف ولا لخصوص نسك ولا لمجرد سفر. فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس، وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا. ومن كلمات الطيبة